بسم الاب والابن والروح القدس على الواحد امين. من سفر صاموئيل الاول الاصحاح 16. فقال الرب لصاموئيل: حتى متى تنوح على شاول وانا قد رفضته عن ان يملك على اسرائيل؟ املأ قرنك دهنا وتعالى ارسلك الى يسى البيت لحمي، لاني قد رايت لي في بنيه ملكا. فقال صاموئيل: كيف اذهب إن سمع شاول يقتلني؟ فقال الرب: خذ بيدك عجلة من البقر وقل: قد جئت لأذبح للرب، وادعو يسى إلى الذبيحة وأنا أعلمك ماذا تصنع، وامسح لي الذي أقول لك عنه. ففعل صاموئيل كما تكلم الرب وجاء إلى بيت لحم. فارتعد شيوخ المدينة عند استقباله وقالوا: أسلام مجيئك؟ فقال: سلام، قد جئت لأذبح للرب، تقدسوا وتعالوا معي إلى الذبيحة. وقدس يسى وبنيه ودعاهم إلى الذبيحة. وكان لما جاءوا أنه رأى إلياب فقال: إن أمام الرب مسيحه. فقال الرب لصاموئيل: لا تنظر إلى منظره وطول قامته، لأني قد رفضته، لأنه ليس كما ينظر الإنسان، لأن الإنسان ينظر إلى العينين، وأما الرب فإنه ينظر إلى القلب. فدعا يسى أبي نداب وعبره أمام صاموئيل. فقال: وهذا أيضا لم يختره الرب. وعبر يسى شمة. فقال: وهذا أيضا لم يختره الرب. وعبر يسى بنيه السبعة أمام صاموئيل. فقال صاموئيل ليسى: الرب لم يختر هؤلاء. وقال صاموئيل ليسى: هل كملوا الغلمان؟ فقال: بقي بعض الصغير وهو يرعى الغنم. فقال صاموئيل ليسى: ارسل وإيتي به، لأننا لا نجلس حتى يأتي إلى هاهنا. فأرسل وأتى به، وكان أشكر مع حلاوة العينين وحسن المنظر. فقال الرب: قم امسحه، لأن هذا هو. فأخذ صاموئيل قرن الدهن ومسحه وسط إخوته، وحل روح الرب على داود من ذلك اليوم فصاعدا. ثم قام صاموئيل وذهب إلى الرامة مجدا للثالوث القدوس إلهنا الآب والابن والروح القدس. أولا، داود هو الشخص الوحيد في الكتاب المقدس اللي دعي رجلا حسب قلب الله، الوحيد. واللقب ده أعطي لداود في العهد القديم وأعطي له في العهد الجديد. في العهد القديم قالها صاموئيل لشاول لما قال له ربنا رفضك، قال له ربنا اختار رجلا حسب قلبه. اللذيذ ان دي في صاموئيل الاول 13. في العهد الجديد سفر الاعمال اللي صح 13، العزة بتاعت معلمنا بولس الرسول في انطاكيا بيسيدية، قال رجلا حسب قلبي، بيكلم على لسان ربنا. فنمرة واحد، داود هو الوحيد اللي دعي رجل حسب قلب ربنا. نمرة اتنين، داود هو الشخصية الوحيدة في الكتاب المقدس اللي أفرد ليها إصحاحات أكتر من باقي الشخصيات. يعني أبونا إبراهيم له 14 إصحاح بيحكوا سيرته في سفر التكوين، يوسف 14 إصحاح، يعقوب 11، إيليا 10، داود 66 إصحاح. من أكثر الشخصيات اللي أفرد ليها صفحات كثيرة وإصحاحات كثيرة في الكتاب المقدس. تاني حاجة بتميز داود. ثالث حاجة بتميز داود إن هو إنسان متعدد المواهب. داود شاعر، كان بيكتب المزامير، والمزامير في العبري شعر. موسيقي. داود ما كتبش المزامير كلها 151 مزمور، لكن كتب أكثر من نصها. لكن المزامير نسبت لداود لأنه داود لحن المزامير كلها. فداود كان موسيقي يعزف على الناي والكثارة. أيضا كان رجل محارب، رجل حرب. أيضا كان رجل دولة، في وقت من الأوقات كان هو الدراع اليمين بتاع شاول. أيضا هو ملك، في وقت من الأوقات كان هو الرأس الكبيرة في المملكة. أيضا هو صديق وفي في علاقته مثلا بيوناثان. فإنسان عنده مواهب كتير. ومع كل هذا الثلاث امتيازات بتوع داود تنطبق عليه كلمة معلمنا القديس يعقوب: رجل تحت الألام مثلنا. يعني ايه؟ يعني انسان طبيعي. بمعنى ايه طبيعي؟ يعني في ضعفات. مع كل هذه الامتيازات انسان غلب مرة من الشهوة وزنى في خطية طبعا معروفة لينا كلنا. ايضا كان في ضعف تاني في حياة داود، هو عدم الحزم. داود ما كانش حازم في تربية ولاده وفي تعامله مع اخطاء القيادات في المملكة. في تربية ولاده دي كانت المشكلة اللي في حياة داود، انه ما كانش حازم مع ولاده. لذلك شفنا في ولاد داود مشاكل كتيرة قوي، اللي زنى مع اخته، واللي اتمرد على ابوه، واللي حاول ياخد المملكة من ابوه وعايش، ابشالوم وادونية وامنون اللي زنى، واخ يقتل اخوه، ابشالوم قتل امنون لان ازل اخته ثمار. العيال كانوا تعبانين خالص، دول ما كانش حازم. ايضا في المملكة رئيس الجيش كان له اخطاء كتيرة، وداود كان بيتغاضى. وفي الاخر في اخر حياته بقى قال لسليمان: انت تصرف، الناس اللي غلطوا دول انت تصرف معهم. طبعا كان ليها رمز لطيف ان داود وسليمان الاثنين رمز للسيد المسيح، عشان كده في وقت جلسوا هما الاثنين على الكرسي، داود كان رمز للنعمة، سليمان رمز للعدل. حكم السيد المسيح يتميز بالرحمة والحق، الرحمة والحق تلاقيا. إيه؟ فبقول مع كل الامتيازات اللي في حياة داود هو إنسان. يعني لما نيجي نبص لداود هنشوف نفسينا، فدي بتدينا رجاء إنه لما بشوف ضعفاتي، طب ما هو داود له ضعفات، ومع هذا شفنا له مكانة كبيرة في الكتاب المقدس. قبل ما أدخل في حياة داود هقول بس الظروف العامة اللي كانت موجودة في المملكة، لأن دي هي اللي مهدت لظهور داود في المشهد. أولا إحنا عارفين إن أول ملك أختير من قبل الشعب، وربنا صدق على اختيارهم أدام هم اللي عايزين، كان شاول. شاول باختصار شديد له ثلاث أخطاء رهيبة: صموئيل الأول 13 خطأ، صموئيل الأول 14 خطأ تاني، صموئيل الأول 15 خطأ ثالث. في صموئيل الأول 13 قرار رهيب، إن كان المفروض صموئيل حينزل يحارب، كان المفروض شاول حينزل يحارب الفلسطينيين، بس صموئيل قال له استنى لما أجي أقدم الذبيحة. فشاول استعجل وقدم الذبيحة، يعني قام بدور الكاهن. طبعا تعدي رهيب لدرجة صموئيل قال له قد انحمقت، تعملت حماقة. دي أول خطية رهيبة اللي شاول في صموئيل الأول 13. في صموئيل الأول 14 عمل خطية تانية رهيبة، إنه كان حيتسبب في قتل يوناثان ابنه. ويوناثان كان في الوقت ده في حرب ما بين داود والفلسطينيين، والفلسطينيين غالبين. يوناثان عمل نصرة لإسرائيل لوحده هو وحامل سلاحه. شاول في تهور كان حيقتل يوناثان، لولا الشعب كله افتدى يوناثان. خطية تانية رهيبة. خطية تالتة رهيبة اللي هي في صموئيل الأول 15، إنه ربنا اداله فرصة أخيرة إنك تروح تحارب عماليق وتحرمهم. يعني تحرمهم يعني تموت كل مال عماليق، لأن عماليق دول أول شعب حارب ربنا، وهم خارجين في خروج 17 وهم خارجين من مصر. صموئيل عفى عن أجاج ملك عماليق، وعفى عن خيار الغنم. ولما راح صموئيل يكلمه قال له قد أقمت كلام الرب. يا كذاب، أقمت كلام ربنا فين؟ دول أكبر ثلاث أخطاء في حياة شاول. طبعا له أخطاء تاني بس دول عشان نسهل حفظه: صموئيل أول 13، صموئيل أول 14، صموئيل أول 15. مع كل هذه الأخطاء ما كانش يعترف أنه غلطان، لدرجة مرة صموئيل بيرجع قال له أنا مش أنا السبب، أنت السبب لأنك اتأخرت في موضوع تقديم الذبيحة، الشعب السبب لأن الشعب انفض عني، الأعداء السبب لأنه الفلسطينيين هجموا علينا، ربنا السبب، ربنا ما سندنيش في المشكل اللي أنا فيه، فاضطريت أن أنا أقدم ذبيحة. يعني طلع ربنا غلطان، وطلع صموئيل غلطان، وطلع الشعب غلطان، وطلع الأعداء غلطانين، بس أنا يعني غلبان، أنا الحمل الوديع. وحتى لما في مرة اعترف إن هو غلطان في موضوع عماليق، قال أنا غلطان، أخطأت لأني تعديت قول الرب وكلامك في موضوع إنه عفى عن عماليق. طب كويس، أخيرا الرجل اعترف إنه غلطان. طب تعرف بقى يرد على صموئيل يقول له إيه؟
يقول له بصراحة برضو ما أنا غصب عني لأني خفت من الشعب وسمعت صوته. يعني برضو إيه ملتمس لنفسه عذر. أكتر حاجة تزعل ربنا حبايب مش الخطية، مش الخطية اللي زعل ربنا، أن الإنسان يبرر نفسه بعد الخطية. أنا غصب عني، أصل ظروف، أصل مش عارف إيه، أصل أنت لو كنت مكاني، طب ليه ربنا ما عملش كده، طب ليه ما حصلش كده، طب ليه ساب الناس يعملوا كده. ده مش اعتراف، عايز خطيتك تتغفر. وأنا عايز خطيتك تتغفر، الواحد يقول لنفسه إن حكمنا على أنفسنا لما حكم علينا. لا، إلا أوحش بقى من كده، مش بس برر نفسه، بص اللي بيطلبه من صموئيل يقول له إيه، والآن فاغفر خطيتي وارجع معي فأسجد للرب. يعني إيه؟ يعني أنا غلطت ومزعل ربنا مش مهم، بس أنا عايز حاجة واحدة بس، أنت تيجي وتقف جنبي قدام الناس عشان الناس تعرف إنه أنا لسه الملك وإن لسه ربنا معايا. طب انت ربنا بيقول لك ان انا رفضتك. لا لا لا، مش مهم، مش مهم، ربنا يرفضني يرفضني، بس المهم شكلي قدام الناس ابان ان انا الملك. يعني تصور، بص بص، يعني انسان مصر على الخطا، مش مهتم بعلاقته بربنا، كل اللي همه شكله قدام الناس. لذلك ده كان اخر لقاء ما بين صموئيل وما بين شاول. يقول في صموئيل الأول 15: لم يعد صموئيل لرؤية شاول إلى يوم موته، لأن صموئيل نهى على شاول. طيب إيه علاقة ده بداود؟ لا، ده علاقة وثيقة بداود. إيه العلاقة بقى؟ إن إحنا عندنا هنا مشكلة، المشكلة دي حس بيها صموئيل. صموئيل قعد رجل قلبه على شعب ربنا، فقال له ربي دلوقتي أنت رفضت شاول، ما عندناش ملك، طب ودلوقتي في اعداء واقفين مقابلنا اللي هم الفلسطينيين، فاحنا محتاجين قائد يطلع يحارب الاعداء، طب الشعب كده ملهوش قياده. فالموضوع دوت احزن قلب صموئيل، فقعد يبكي. لدرجه ربنا في صموئيل الاول 16 بقى بدايه ظهور داود في المشهد، ربنا بيكلم صموئيل: حتى متى تنوح على شاول وأنا قد رفضته عن أن يملك على إسرائيل؟ إيه صموئيل هتفضل تعرف لغاية إمتى؟ قال له ربي طب الشعب، طب الشعب دلوقتي غنم بلا راعي، الأعداء واقفين لنا على الأبواب، طب هنعمل إيه؟ ما احنا لازم يبقى فيه قائد. خلاص أنت رفضت شاول، رفضت شاول، بس إحنا حالنا دلوقتي. حتى متى تنوح على شاول وأنا قد رفضته؟ أنا عايز أخد درس في الحتة دي لينا، أمر بيصادفنا كتير في حياتنا، اللي بيمر بيه صموئيل. صموئيل قدامه مشكلة، المشكلة دي مسببة له ارتباك وحزن وتوتر، إنه الشعب ملهوش قيادة، إنه في أعداء، إنه إيه، طب إيه اللي هيحصل لنا، طب إيه في خطورة على الحالة اللي إحنا فيها ديت. ظروف بنمر بيها، ألاقي نفسي في مشكلة، في 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 ضيقة، إيه الآن من موضوع معين، طب يا ترى هيحصل ايه، طب في خطوره، طب إيه تعرف لو ربنا يقول لي في الوقت دوت يا ابونا بس هو، طب هيعمل ايه ربنا، طب هيحلها ازاي. لا، ما قالش لصموئيل، وصموئيل قاعد ينوح، ده ضد الايمان. مشكله صموئيل في مشكله، طب عايز ايه صموئيل، قول لي يا رب انت هتعمل ايه، قول لي هنحلها ازاي. لا، ده ضد الايمان. انت ثق يا صموئيل ان انا بشتغل، ثق ان انا شايف المشكلة، ثق ان انا حاسس باللي بيحصل، ثق ان انا قبل ما تيجي المشكلة انا مرتب الحل. طب ايه مشكلة صموئيل؟ ان هو مش عارف فكر ربنا. احنا مرات كتيرة كده تقابلني مشكلة، طب تعرف انا لو اعرف ربنا بيعمل كده ليه، تعرف انا لو اعرف ربنا هيحلها ازاي، تعرف انا لو اعرف الموضوع ده هيخلص امتى. لا، ربنا لا هيقول لك ليه، ولا هيقول لك هيحلها ازاي، ولا هيقول لك هتخلص ايه. ليه؟ لانه ده ضد للايمان، ده ضد للايمان. لما تجي لك مشكله وربنا يقول لك بص يا حبيبي المشكله دي انا سمحت بيها عشان كذا، والمشكله دي هتتحل في الوقت الفلاني، واللي هيحلها فلان، واللي هيحصل بعد كده كذا، قاعد انا في سلام. سلام يا حبيبي، انت مش بتثق بالايمان، انت بتثق بالعيان. لا، ربنا مش عايز كده، ربنا عايز يبقى في ثقه فيه. انا قدامي مشكله ومش عارف لها حل ومرتبك، لكن يا ربي انا واثق ان انت شايف، انا واثق ان انت مرتب. ربنا مش استنى كده، يا شاول طلع وحش وقعد يهرش في راسه، يا ترى طب نعمل ايه، طب نعمل ايه دلوقتي، احنا ما عندناش ملك، طب عايزين ملك، طب الناس في مشكله. لا لا لا، ربنا مش بيشوف افعال البشر وهو يبقى له رد فعل، ربنا فاعل قبل الاحداث ما تحصل، هو شايف، شايف شاول وحش، وشايف ان شاول هيترفض، وشايف ان هو مختار ملك. الله لا يفاجأ بالأحداث، هو ده الإيمان، ثق ثق إن ربنا شايف وإن ربنا يدبر الأمر. طيب في النهاية المشكلة الثانية اللي عند صموئيل، ربنا قال له طب روح امسح واحد في بيت يس، هدي بقى ايه صموئيل، طب عندي ضد للإيمان، لكن صموئيل هدي خلاص، طب الحمد لله في ملك. طب المشكلة الثانية اللي قابلت صموئيل وبيتقابلنا احنا في حياتنا، قال له طيب دلوقتي انا لما اروح بيت يس رايح امسح ملك، كيف اذهب ان سمع شاول يقتلني؟ يعني ايه اللي انت بتقوله ده يا ربي؟ بقى انا اروح بيت يس عشان امسح واحد من عياله وشاول يسيبني؟ شاول لو سمع هيموتني. واقفة هنا ربنا بيقول لي روح، وانا بقول له لا انا خايف، ربنا بيقول لي اعمل كده، لا يا ربي بس انا لو عملت كده هيحصل ويحصل. حبيبي انا بقول لك يعني بص يا حبيبي، يعني لما ناخد الموضوع على مستوانا احنا الشخص، ربنا بيقول لي مثلا سامح، يا سامح يا سامح ايه، طب انا سامح، طب انا هياكلوني. حبيبي انا بقول لك سامح، انا بقول لك اعمل كده، لا انا خايف اعمل كده. يا حبيبي انا اللي بقول لك، طبعا انا بقول لك دي الوصية، ما انت تقول لي ما انا ربنا لو يقول لي فوداني هعمل، لا ما انا يقول لك دي الوصية، اجي انا اسمع صوت ربنا لا اصلا لو عملت هيحصل ويحصل. يا حبيبي ده كلام الله، ده ربنا، انت مش واثق في كلامه، مش واثق في تدبيره، مش واثق في حكمته، رغم انه بالفكر البشري صموئيل عنده حق فعلا، لو شاول عرف ده يفترسه، انت تاخد مني المملكة، يعني بالعقل وبالمنطق مخاوف صموئيل حقيقية 100%، ومع هذا مطلوب من صموئيل ان يطاوع ربنا. طب ربي شاول الوحش دوت، شاول اللي بيهدد حياتي دوت، شاول دوت أداة لتشكيل حياتك. هنشوف دلوقتي شاول كان له دور كبير جدا انه ينتقل داود من راعي لملك. مين اللي هيعمل المهمة ديت وهيأهله للشغلة دي؟ شاول. تخيلوا حبايب، بص ربنا حلو ازاي، يعني شاول اللي انا خايف منه، الانسان اللي انا حاسس انه هو عقبة في حياتي، هو اللي موقف دنيتي، هو اللي مسبب لي المشاكل، طب ربنا يشيله. حبيبي ده ربنا حطه ده اداة رئيسية في تشكيلك وفي اعداد نفسك واعداد نفسي. بص حبايب لما نعيش بالايمان دوت، انا بقابل مثلا انسان ايا كان، ممكن يكون في أسرتي، ممكن يكون في الزميل، ممكن يكون رئيس في عمل، ممكن جار. أبونا ده تعبني، تعرف لو الشخص ده مش في حياتي ده نرتاح، ده هو ده اللي منغص عيشتي. إيه رأيك إن اللي أنت بتقول عليه كده ده الأداة اللي ربنا حطتها في حياتك عشان يشكلك، عشان ينقلك من مجد لمجد، من رفعة لرفعة. تخيلوا ترتيب ربنا حبايبي، ولكم تعرف احنا ربنا لو سمع كلامنا الدنيا تبوظ. انا زعلان من ده شيله، المشكله دي قول لي الحل، الموضوع دوت قول لي هيخلص ايه، عارف لو ربنا عمل كده الدنيا تبوظ. احنا بالايمان نسلك لا بالعيان، واثقين في ربنا وواثقين ان كل اللي احنا بنمر بيه في حياتنا. حبايب ارجوك خدوا دي مبادئ اخواتي، خدوا دي مبادئ والواحد يعيش بيها ويقولها لنفسه، كل ما يصادفني في حياتي ده ربنا شايف ان ديت الاداه اللي ربنا بيشكلني بيها، واللي متعبين في حياتي هم دول اللي لهم الأثر الأكبر في تشكيل نفسي بحسب الصورة اللي في فكر ربنا. طيب اللذيذ في ربنا قال له صموئيل انت يعني انت قلقان من شاول؟ طبعا حبيبي لو حد سألك انت رايح تعمل ايه قول انا رايح اقدم ذبيحة، وطبعا مش بنكذب لانه هيروح فعلا يقدم ذبيحة، خذ بيدك عجلة من البقر وقل قد جئت لأذبح للرب. طبعا صموئيل مطاوع ورايح بيت يسه. دي الظروف الخارجية اللي كانت في حياة داود. طيب ندخل بقى للظروف الداخلية، حياة داود نفسه بقى، دي الظروف المحيطة من جهة شاول ومن جهة صموئيل. طيب تعال بقى ندخل بيت داود. داود راعي غنم. بصوا حلاوة ربنا حبايب، بصوا الكلام ده لما الواحد ياخده ويطبقه على حياته ويراجع خريطة حياته في ضوء الكلام دوت. داود راعي غنم ولا يعرف أي حاجة عن الحوار اللي بيدور ما بين ربنا وما بين صموئيل بخصوص. بص العظمة، يعني هو طالع مع شوية غنم وبيرعى غنم وفي موضوع كبير قوي يخص هذا الراعي ضاير ما بين ربنا وما بين صميله، وداود ما يعرفش عنه حاجة. بل يوم زي كل يوم، كل يوم داود بياخد الغنم ويطلع بيها في المراعي الخضرة، ويقعد يهزف لهم بالكثارة، ويقعد يسبح لربنا والغنم قدامه، وآخر النهار يرجع الغنم. يوم زي كل يوم، يوم لو حبينا نكتبه في المذكرات، لو أنا بكتب لنفسي مذكرات، إيه اليوم بتاع النهاردة؟ في إيه النهاردة حاجة حصلت؟ ولا حاجة، ما فيش معجزة، ما فيش صلاة يعني استجيبت، ما شفتش يعني عمل. يوم عادي، روحت زي ما أنا بروح مدرستي كليتي شغلي، يعني لو حبيت أكتب حاجة في اليوم ده ما فيش حاجة تكتب. لكن إذا بهذا اليوم هو يوم تغيير مسار الحياة، حبيب يعني روح ربنا يطبق ده بقى. يعني ما عرفش، يعني أنا بكلمك إلا أنا حس. أنت يعني بتأدي العمل بتاعك يوم روتيني، يوم معتاد، يوم بيتكرر كل يوم. وإذا بهذا اليوم في التدبير الإلهي، اليوم دوت أنت مش حاسس بيه، وأنت مش عارف وما تعرفش ما يدور بشأنك في المقادس الإلهية، وإذا بيوم دوت هو يوم تغيير الحياة. ربنا حبايب عنده أمور رائعة لولاده، مش هتسبقها علامات يعني غير طبيعية. أنا أديك مثلا، أجيب لك مثلا من القديم ومثلا من الجديد. موسى 40 سنة عايش مع يثرون، 40 سنة كل يوم الصبح على الله كده يطلع موسى ياخد شوية الغنم يرعاهم، وآخر اليوم يرجعهم ليثرون ويدخل الخيمة بتاعته ينام. يوم، 2 سنة، 2 10 20 40 سنة حياة رتيبة متكررة مفيش فيها أي شيء جديد، ده بحسب فكرك وفكري. وطالعين يوم زي بقية الأيام بتوع الـ40 سنة. وإذا باليوم دوت موسى يرعى اللايقة، النار بتشتعل فيها، أميل لأنظر هذا المنظر العظيم، إزاي النار بتشتعل اللايقة لا تحترق. وإذا بهذا اليوم يوم دعوة موسى أن يكون القائد اللي يخرج شعب الله من مصر. موسى هو طالع الصبح اليوم دوت، يوم أدينا رايحين الكلية زي ما بنروح كل يوم، أدينا رايحين الشغل زي ما بنروح كل يوم، لكن كان يوم فارق في حياته، ذات الصورة، والعجيب أنها بذات المدة في العهد الجديد. راجل مقعد 40 سنة يحمل عند الباب الهيكل الجميل، راجل ما بيتحركش، يجوا الناس الصبحية كده يروح شايلينه مربعة يحطوا جنب باب الهيكل، يفضل طول النهار مدد ايده يشحت، اخر النهار يجيبوه يشيلوه مربعة حطه في الكشك بتاعه. كام؟ 40 سنة. 40 سنة كل يوم زي التاني. يمكن في اليوم بتاع السنة 40 دوت، أنا متخيل كده جايين صحاب، يلا يا عم أي حاجة، ما عرفش اسمه يعني الكتاب ما ذكرش، قول سمعان مثلا، يلا يا عم سمعان، إيه روح نحطك جنب الهيكل يا عم تسترزق، إف زهقت مثلا يعني، هو كل يوم يلا يا عم خلينا بقى نروح نشوف اللي ورانا. ويمكن رايح اليوم ده متأفف متذمر متدجر، ودينا عادين زي كل يوم. وإذا بهذا اليوم كان على موعد مع بطرس ويوحنا، فتفرس إليهم منتظر أن يأخذ منهم صدقة، ليس لي باسم يسوع النصري. بصدق أحبائي، نحن بالإيمان نتوقع رجاء بر، صدقني كل يوم في الأيام اللي انت شايفها أنها رتيبة ديت، لا ده أنا عندي رجاء كل يوم أن النهاردة يعني ربنا هيعمل في حياتي عمل عظيم، وأنا عايش بالرجاء دوت كل يوم. أنا مغلوب من خطية، أنا مغلوب من مشكلة معينة، أنا متوقع كل يوم إن اليوم اللي أنا بقول ده يوم زي بقية الأيام، لا، في يوم محدد في المواقيت الإلهية اليوم ده ربنا هيعمل في حياة كل واحد فينا عمل عظيم. بل مش يوم، أيام، لكن في يوم بيبقى فعلا يعني حاسم في حياة الإنسان. المهم إن صموئيل نفذ كلام ربنا وراح رايح طبعا أول من الناس سكان قرية بيت لحم شافوا النبي اترعبوا. ليه اترعبوا؟ احنا عارفين ان في مشاكل في القصر، وعارفين ان الملك يعني ربنا غضبان عليه، والأعداء محيطين بينا، النبي جاي عندنا في ايه يا طارة؟ دي الناس خافت. أسلام مجيئك؟ سلام. طب جاي ليه يا عم انت؟ احنا قلقنا، جايين نقدم ذبيحة. تقدسوا وتعالوا هنقدم ذبيحة. وراح رايح صموئيل بنفسه قدس يسى وولاده. فصموئيل بيقول يسى هات لي العيال. راح جاب له أول واحد البكر الياب. أول ما صموئيل شافه منظر طول بعرض ورجل حرب ده في الجيش بتاع شاول، أول ما صموئيل شافه أمام الرب مسيحه، يا هو ده أكيد، هو ده اللي ربنا مختار. ربنا قال له لا، هو طول بعرض، هو رجل حرب، بس ما ينفعش للقيادة. هو عنده مواهب كتيرة، عنده إمكانيات بشرية كتيرة، بس ما ينفعش للقيادة. ليه؟ ربنا عنده خير وفقوس. لا حبيبي، ما عندهش خير وفقوس. لما تبعنا حياة إلياب بعد كده في تعامله مع داود، لما راح يفتقده في الجيش، إنسان دائم الانتقاد، نمرة اتنين إنسان يحتقر الآخرين، صفتين لا يمكن ربنا يختار للقيادة إنسان في الصفتين دول. نمرة واحد دائم الانتقاد، تشوف ناس كده بس ده بايظ وده بايظ، مش عارف يعملوا ومش عارف ايه، والحتة دي مش مظبوطة، والموضوع ده مش صح، مفيش حاجة عجباه، كله وحش. مثل هذا لا يمكن يختار ربنا لقيادة. تتيأس الناس في عشتهم. اعرفوا حبايب فكر الله، اعرفوا ازاي الله بيتعامل معنا. الحاجة التانية احتقار الآخرين. لما شاف أخو داود ايه العيل الصغير، ايه اللي جابك؟ هنشوف دلوقتي في اللقاء ما بينهم. إنسان يحتقر الآخرين، دول ايه؟ دول يعرفوا اللي أنا بعرفه، دول يعملوا اللي أنا بعمله، دول مش عارفين، لا ده ما ينفعش خالص. ده اللي صموئيل لما شافه، يعني الناس كلها ممكن لما تبص ياه ما فيش أحلى من كده، قالك لا. ليه؟ ربنا بصص جوه. طب عدى التاني، عدى التالت، كل عيال داود تمانية، فعدى سبع عيال، ربنا كل واحد يقول له لا لا لا، يا رب مش عاجبينك ليه دول؟ قال مقياس ربنا غير مقياسنا. ربنا بيختار ازاي يا حبايب؟ لما ربنا يحب يختار انسان لعمل قيادي، ان كله دور، ان الله يستخدمه كأداة لخلاص شعبه، ايه الشروط بتاعت ربنا؟ لا تنظر الى منظره وطول قامته لاني قد رفضته، لانه ليس كما ينظر الانسان. نظرة الانسان تملي طوله وعرضه وامكانياته. طب ما انت رب تبص ايه؟ لان الانسان ينظر الى العينين، بيشوف الظاهر، اما الرب فانه ينظر الى القلب. حبايب خلينا صرحة مع بعضينا، احنا تقييمنا للناس بحسب منظر العين. يعني انا لما اشوف حد كده واو. ليه واو؟ اصله بص، يعني انتوا شبان، يعني بص عربيته، بص ساكن ازاي، بص بيلبس ايه، بص الساعه اللي في ايديه، بص مش عارف الكوتشي بتاعه. او يعني بص هذا لبق، ده مش عارف ايه، يعني حكمنا. طبعا احنا مش نحكم على الناس، بس احنا تقييمنا للناس بالعينين. لا، ربنا ما بيبصش كده، ربنا بيبص للايه؟ للقلب. يا ريت يا حبايب يعني نحاول نغير رؤيتنا ديت، ما تاخدش انطباع عن انسان من المنظر الخارجي، ما تقيمش انسان، تقول لي العالم، ماليش دعوه بالعالم يا حبيبي، مقاييس العالم غير مقاييس، عايز تمشي بمقاييس العالم اوكي، ما انت حر. لكن انا بكلم ناس يعني ليهم اشتياقات روحيه، يعني ناس راغبين ان احنا نسلك كما سلك ذاك. ما تقيمش حد بحسب رؤيه العين، لان ربنا ما بيبصش لبره خالص، ربنا بيبص جوه. نمرة اتنين، في مشكلة عند يسا. يسا جاب سبع عيال. طب يا عم ما انت عندك تمن عيال، فين الولد التامن؟ الولد ده مش مهم، الولد ده ملوش قيمة، الولد ده مش معتبر في البيت. لدرجة صموئيل يقول له أهؤلاء جميع الغلمان هم دول العيال كلهم؟ عندنا حتة عيل كده بقى بعض الصغير وهو ذا يرعى الغنم، ده عيل ما ملوش في حاجة، خايف كده، أنا نسيته. تصدق انت لما قلت لي هات العيال انا جبت لك يعني القيمة المنظر. يا انا الصغير في اخوتي والحدث في بيت ابي. بص المزمور بقى اللي قاله، انا الـ يا حبايب حبايب، يعني كل واحد فينا في عينين ابوه، القرد في عين امه، ايش يقولوا كده، انا في عين ابويا. تخيل واحد صغير في عينين ابوه، ايه ده؟ امال في عينين الناس يبقى ايه؟ اهو ده كان داوود، اهو ده اللي صموئيل قال له ارسل وايتي بي. هو احنا مش هنقدم يقدم الذبيحه غير لما الواد ده يجي. ظهر داود في المشهد، اول مشهد لداود داخل كده في المنظر، اشكر مع حلاوه في العينين، ولد صغير سنه لا يتجاوز 20 سنه باي حال من الاحوال، يمكن من رعايته للغنم طول النهار وفي نقره الشمس فشعره مصفر شويه، بشرته مديه لون الذهبي كده من قعده البريه، ولد صغير كده. بس خد بالك الولد دوت اول ما جه ما احتاجش ان يتقدس للذبيحه، يعني صموئيل قدس يسى واولاده عشان يعدهم للذبيحه. طب ده جاي، لا ده بتقدس جاهز، ده نقي جاهز، ده مستعد جاهز. اول ما دخل ربنا قال له هو ده، فراح قايم صموئيل وسكب الدهن على راس العيل الصغير ده. يوسفورس المؤرخ اليهودي قال كده، طبعا هي ما ذكرتش في الكتاب، انه همس في ودان داود وقال له انت هو الملك الاتي. في الكتاب ما ذكرتش، بس طبعا انه اتمسح في وسط اخواته يبقى ده له دور من ربنا، ما نعرفش بقى، يمكن يكون ملك يمكن يكون نبي، ما يعني ممسوح من الله، مش عارفين في ايه. العجيب بقى، العجيب احبابي، بصوا بقى، بصوا الشخصيات المحترمه، بصوا الشخصيات المحترمة اللي الواحد ياخدها مثال ونموذج ويحتذي به. مسح من قبل صموئيل، عارف بعد المسحة رجع تاني لرعاية الغنم. عرفناها منين؟ عرفناها انه لما شاول كان بينتاب روح شرير، فجي واحد من عبيد شاول بيقول له انه في ولد عند يسى بيعزف على الكثر، فراح شاول الملك أرسل ليسى يقول له أرسل إلي داود ابنك الذي مع الغنم. يبقى ده يؤكد أنه داود بعد ما مسح من صموئيل ما جهص بقى في الكرسي والإخواته بقى، بصوا بقى أنا اتمسحت، إيه؟ أنا ربنا اختارني، لا 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 لا, لا, لا. ايه ده حبايب، ايه ده حبايب، ده احنا الواحد فينا لو حصل على اي نعمة صغيرة روحية او مادية، طبعا المادية دي اقل بكتير، يعني خد له شهادة، خد له مركز، عمل كده، لا 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 لا، داود مش كده، ممسوح من صموئيل ورجع زي ما هو لشغلة الغنم بتاعته، بنفس الدور بنفس رتابة الحياة. لا خد كمان، لما شاول قال الرجل ده يجيلي في القصر عشان يعزف لي عشان الروح الردي اللي كان بينتاب شاول، اظن بقى دلوقتي انا بقيت ايه تبع الملك، ده انا الملك بيناديني بالاسم، ده انا بدخل قصر الملك والاوضه الخاصه بتاعه الملك، لا 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 لا، رجع برضه نفس الحياه الاولى لرعايه الغنم. يقول في سفر صموئيل الاول 17، اما داود فكان يذهب ويرجع من عند شاول ليرعى غنم أبيه في بيت لحم. إيه رأيكم في الشخصية ديت؟ أدي اللي ربنا يحط إيده عليه، إنسان بيحب شغله. داود مش عرفان إنه هو راعي غنم، مش لما صدق الدهن بالمسحة، ومش لما صدق مش عارف بقى بيعزف للملك إف بقى الشغل، لا 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 لا، بيحب شغله. حبايب صدقوني أخواتي، دي اختيارات ربنا،
داود لما اتمسح يا بس اخيرا عرفوا امتي خلاص بقى نسيبنا بقى انا دلوقتي انا ممسوح من ربنا وسيبني بقى من الشغل وسيبني مش عارف ايه لا 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 حب العمل بتاعه مستمر فيه بكل امانه وبكل جديه انسان متضع. بص بص اللي ربنا بيختارهم للقياده شاول انسان بيدور على ذاته ارمي بره ما ينفعش. الياب انسان كثير الانتقاد ويحتقر الاخرين ارمي بره ما ينفعش. طب دوت انسان غلبان بيأدي عمله مهما ياخد نعمه مهما يحصل هو زي ما هو ما فيش حاجه اتغيرت فيه انتهى الاتضاع. طيب السؤال الاخير اللي هنقف بقى عنده طيب ازاي يظهر داود للناس؟ طب انت يا ربي مسحته في بيت ابوه هو حد عارفه هو حد دريان بيه؟ علشان يعلن داود للمملكة للشعب في شخصيتين كان ليهم دور مؤثر جدا جدا في هذا الامر شاول الملك وجلياط الفلسطيني شخصيتين متعبين جدا شخصيتين مؤلمين جدا شخصين عاملين لنا مشاكل لكن الشخصيتين دول هم اللي هيستخدمهم ربنا علشان يعلن للشعب من هو الملك الآتي. حبايب طبقوا بقى على حياتكم. تخيل اتنين في عيشتي تعبني انا قلت لك قبل كده دول اللي بيشكلوا حياتك لا دول اللي ربنا بيستخدمهم علشان يهيئك للعمل اللي ربنا أقامك من أجله. تعال نشوف كان إيه دور كل شخصية ونقف. أولا شخصية شاول إيه علاقة شاول بالقصة؟ احنا عايزين خلاص اخترنا داود ملك ما نعمله ملك. قال لك لا علشان داود يبقى ملك لازم تبقى في حياته شاول. طب ده شاول ده زهق داود في عشته إنجاز إن احنا نقول وكان حاول يقتله. إيه رأيك الشخص المتعب دوت؟ الشخص ده كان ضروري في حياة داود عشان ينفع داود يبقى ملك. تقول لي ضروري في ايه؟ ده لو مش موجود كانت الدنيا تبقى حلوة. لا بص يقول الكتاب ذهب روح الرب من عند شاول وبغته روح رديء من قبل الرب. طبعا بسبب اعمال شاول الوحشة فروح ربنا سابه فالارواح الشريرة تملكت منه. فكان بتنتاب شاول حالات هياج قد يكون صراخ قد يكون حالة اكتئاب شديد. تخيل روح شرير متملك من شاول. فكان في اعتقاد قديم ان الموسيقى وفي شيء من الصحة ما نقدرش ننكر بتهدي نفس الانسان خصوصا لما تكون موسيقى روحية زي اللي بيعزفها داود. طب ايه العلاج؟ العلاج ان احنا نجيب واحد يعزف للملك في وقت هياجه في وقت انفعاله في وقت ثورته في وقت اكتئابه. ما نعرفش كان الروح الشرير ده بيعمل فيه وقت ما بينتابه. الرجل ده يعزف له فالملك يهت. طب عايزين نفتش عن رجل يحسن الضرب بالعود. فرح طلع واحد من عبيد شاول قال له هوذا رأيت ابنا ليسل بيت لحمي يحسن الضرب. ايه امكانياتك يا داود؟ قال انا بعزف على الناي. هذه الامكانيات البسيطه كانت سبب في نقله كبيره في حياه داود. ما تستقلش الامكانيات اللي عندك مهما كانت. واحد خطه حلو، واحد صوته حلو، واحد بيعزف موسيقى، واحد يعني عنده شويه معرفه في الكمبيوتر، ممكن حاجات بسيطه. الحاجات ديت ربنا بيستخدمها علشان يعمل بالإنسان ما يريد. فما تستقلش الإمكانيات اللي عندك. أنا واحد بيعزف على الكثارة يعني أنا هتعمل لك إيه عزفة الكثارة دي؟ لا دي وصلته أن يدخل القصر. طب يعني إيه يدخل القصر؟ لما يدخل القصر يبتدي يتعرف على الحياة الملوكية ده هيبقى ملك. لما نجيب واحد من رعاية الغنم نحطه على كرسي المملكة دير لنا يا عم المملكة أدير أنا مش فاهمني لما خدوه من السجن وجلسوه على الملك خلاها بطيخ خالص السنة اللي حكم فيها مش فاهم حاجة مش فاهم عمره ما قدر حاجة. فيبقى ملك ازاي ولا يبقى رئيس ازاي؟ ما ينفعش. فلازم يعد. ازاي يعد؟ طب ده رأي غنم ايه يعني هيدخل القصور فين دوت ويفهم الـ 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 الإدارة المملكة هتعلمها فين ديت؟ انا اهلمها لك. انت معاك ايه؟ قال له معايا حته كثاره كده بقعد اسبحك بيها.
بستخدمها المجد اسمك. قال له بس هاتها، هي ديت اللي هتدخلك القصر، هي دي اللي هتعرفك كيف تدار شؤون المملكة.
فاكرين في حرب 73، أقول لكم كده حاجة في النص يعني، كان الجيش المصري كل ما يعمل شفرة كان بيتكلموا باللاسلكي، فكان إسرائيل كانت تلتقطها وتفك الشفرة، فكانوا يعرفوا تحركات الجيش بالحكاية ديت. فكل ما يعملوا شفرة إسرائيل تفكها، كل ما يعملوا شفرة إسرائيل تفكها. فكان في عسكري نوبي من النوبة جنوب مصر، فقال لهم أنا عندي اقتراح، إسرائيل مش ممكن تكتشف. قالوا له إيه؟ قال لهم اللغة النوبية، اللغة النوبية تنطق ولا تكتب، اللغة النوبية تنطق ولا تكتب. فراحوا واخدينه مباشرة للسادات، حتة عسكري بقى. انت لما اللي منكم داخل الجيش، لما قائد الوحدة يقول له تعالى مش عارف تعمل لي ولا تقعد في مكتبي ولا مش عارف ايه، ده انا قائد الوحدة، لا ده السادات نفسه، هاتوا الراجل. جابوه. ايه؟ قال له انا اللغة النوبية كيف بتتنطق كذا كذا كذا، احنا نبعت الشفرات باللغة النوبية. وفعلا بعتوا الشفرة باللغة النوبية، اسرائيل بيصر لغاية دلوقتي بيدور على فك الشفرة. ايه يعني؟ ايه امكانيات الراجل ده؟ اول حاجه ده راجل من نوبه، يعني عايز اقول لك يعني ما تستقلش امكانياتك، الامكانيات اللي عندك دي ربنا هيستخدمك بيها، بس انت خليك امين، انت استخدم اللي عندك لحساب ربنا، وهيبقى هو ده سبب في رفعتك، في ان الله يستخدمك، ان ربنا يتمم الرساله بتاعتك. طب نرجع لداود. دخل داود قدام شاول فاحبه جدا. داود ده اي حد يشوفه يحبه، شاول شافه حبه، واللي اكتر من كده قال ليقف، ده شاول بيقول ليقف داود امامي لانه وجد نعمه في عيني. الراجل ده يفضل قاعد معايا كده على طول، بس هو ده اللي ربنا عايز يوصل، ان يفضل قاعد جنب الملك فيشوف الامور بتدار ازاي. ادي الشخصيه الاولى اللي كان ليها دور اساسي في تاهيل داود ان يبقى ملك، الشخص المتعب داود. الشخصية الثانية اللي نختم بيها جلياط، تاني شخصية هيبقى ليها دور حاسم في حياة داود علشان يؤهل أن يصير ملكا بعد ما مسح، هو جلياط. معارك كثيرة توصفت في الكتاب المقدس، معركة كدر لعمر، معارك يشوع، معارك جدعون، معركة يهوشفاط، في معارك كثيرة وصفت في الكتاب، لكن أشهر معركة وأكثر معركة ذكرت تفاصيلها هي المعركة اللي ما بين داود وما بين جلياط. في سفر صموئيل الأول 17، راجل اسمه جلياط، طوله 6 أذرع وشبر. 6 أذرع وشبر دي يعني قرابة 3 متر، حاجة كده إيه، هجمة زي ما بيقولوا. وصف الكتاب الخوذة بتاعته، الدرع، السيف الرمح اللي بيمسكه، وصف دقيق، شخص يعني عملاق. مر الراجل دوت يقف كل يوم على الله 40 يوم يعير صفوف شعب ربنا. شعب إسرائيل واقف في ناحية، وشعب إسرائيل الفلسطينيين في ناحية، وإسرائيل في ناحية، وما بينهم وادي. طلع جلياط قال لهم يجي واحد يبارزني، لو غلبني احنا نبقى عبيد عندكم، لو انا غلبته انتوا تبقوا عبيد عندنا. طبعا لما يطلع بالمنظر العملاق ده الرجل الاخضر طبعا كله ايه، يا عم ده تروح فين وفين دوت، فكله يستخبى. طب برضو ايه علاقة داود بالقصة، وايه علاقة جلياط ده ان داود يبقى ملك؟ لا ده في علاقة وثيقة، إن ياسا كان عنده 3 عيال من عياله في الجيش. ظهر الجيش كان إجباري برضه أياميهم ولا إيه مش عارف. لما كان عنده 3 عيال. فياسا الآن على عياله. فيجيب مين؟ يجيب الواد المزغو ده اللي إحنا بليا ده اللي إحنا بنجريه في أي حاجة، تعالى ولا خد إيه؟ شوية فريك، 10 خبزات، 10 قطع جبن، وروح عشان تفتقد سلامة إخواتك. روح. روح لهم في المركز التدريب تعبيرات النهارده يعني، ووصل لهم الاكل دوت.
فراح داود أول مرة يشوف منظر الجيش، ما شافش جيوش قبل كده. وبعد كده بيسأل، بيدور على إخواته، فين إخواتي؟ فبص لقى إيه الهجمة ضل طلع. إيه تقول بعرض. أول ما الرجل ده طلع الصبحية، هو كان يطلع كل يوم الصبح، يقول لك جميع رجال إسرائيل لما لقوا الرجل هربوا منه وخافوا جدا. أول ما تكتف إجري إجري إيه 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 الرجل طلع. داود بيبص، طبعا داود بقى بتاعك كده يعني، وده إيه 3 متر. وسمع التعيير بقى، يا عبيد شاول. فداود بقى إيه مسكتش، هتشوف دلوقتي دي مش 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 حماس يعني، مش جدعانة. جدعانة فين يا عم؟ ده لو نفخ فيك طيارك. لا، بس هتشوف دلوقتي داود أول ما سمع الكلام دوت، من هو هذا الفلسطيني الأغلف حتى يعير صفوف الله الحي؟ مين دوت؟ انت ما بتشوفش. هقول لك ملحوظتين هنا ونعبر عن المشهد دوت. شاول الملك، الرجل ده طوله قرابة 3 متر. طب شاول يوم ما ربنا اختار يبقى ملك، قال لك كان من كتفه فما فوق أطول من كل الشعب. يعني برضو شاول كان إيه حاجة كده تملى العين. طب يا عم أنت أطول واحد فينا. روح له إيه؟ يعني الطبيعي أن أنت يا شاول إمكانياتك الجسدية، أن أنت القائد والملك، الطبيعي أن أنت تطلع تحاربه. لا، شاول قاعد في البيت. ويعمل إيه بقى شاول؟ يقول لك مكافأة، اللي حيطلع يقتل جلياط حديله فلوس واجوزه بنتي. هو ده اللي انت قدرت عليه؟ يعني ايه عروسة وفلوس؟ انت هو ده دورك؟ انت القائد، ده انت المفروض انت اللي تطلع تواجه العدو. لا 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 لا، لو حد فيكم طلع انا هجوزه بنتي وحديله فلوس. طب دوت شاول. طب الياب، مش ده اللي كان عجب صموئيل؟ يمكن انت سألت ساعتها، طب ليه ده ما عجبش ربنا؟ الياب لما شاف الصغير بيتسكب عليه الدهن اتغاظ. تقول لي انت بتقول الكلام ده ليه؟ تعال بص، الياب لما شاف داود في الحرب، نمره 1، حمى غضب الياب على داود وقال لماذا نزلت. هو بقى الكبير وده اخوه الصغير، فبيمارس بقى سلطانه يعني ايه، والاخ الكبير يعني، ايه يا ولد ايه اللي جابك؟ بص شخصيه الياب. نمره 2، على من تركت تلك الغنيمات القليله في البريه؟ انت مقصر في العمل بتاعك، مش انت كان مفروض بترعى الغنم؟ انت جيت هنا يعني سايب الغنم هناك، يعني هتروح تلاقي الغنم ضاعت، يبقى انت ما بتعرفش تشتغل، انت ما بتعرفش تعمل حاجه. مش قصيد الياب. نمره 3، انا علمت كبرياءك وشر قلبك. غيره وحسد. كبرياء فين وشر قلب فين يا عم؟ انت دخلت جوه. لا، ده هو بيغلي حاسد متغاظ من داوود. ادي حاجه ثالثه. حاجه رابعه، لانك انما نزلت لكي ترى الحرب. سخريه، انت حتى تعال صغير وجاي تتفرج في الحرب الفرجة، يلا واد روح شوف الشغل بتاعك. ادي شخصية الياب، ده اللي كان المفروض ده الكبير لما تروح تحارب جلياط. لا مفيش. بس ادي بقى اللي كان بيسأل ليه ربنا رفض الياب رغم انه طول بعرض. بص اللي جوه. طب موقف داود لما الياب بيعايره، بص رد داود، ماذا عملت الآن؟ أما هو كلام وتحول من عنده. داود عارف المعركة الحقيقية بتاعته مع جلياط. أنا مش هقعد أدخل بقى في مهاترات مع إلياب، هو بيتكلم. ودي حتة حلوة حبايب، إحنا ساعات بنضيع جهدنا وطاقتنا ووقتنا في معارك جانبية لا تسمن ولا تغني عن جوع زي ما بيقولوا في المثل يعني. لا 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 لا، واحد بيكلم سيبه يا عم يكلم. احنا ساعات بقى بنطيع طاقتنا وجهدنا ووقتنا والشحنة اللي جوانا في ان احنا ايه قاعدين نرد على محاضرات. يا سيدي احنا عندنا موضوع اهم من كده، انت هتضيع وقتك وهتضيع جهدك انك تقعد ترد على واحد زي الياب كل احساسه ان هو كبير بيمارس سلطانه كاخ اكبر، قاعد يتهم الاخرين بيسخر من الاخرين، هتقعد تدخل في مجادلات معاه تبقى غلطان. سيبه يا عم يقول، انت خليك طاقتك وجهدك في الاتجاه الصح. بلاش يا حبايب نشتت طاقتنا في حروب بلا داعي. فلان قال علي يا عم ما يقول، خليك في انت فاضي؟ اللي يعمل كده ده واحد ما لو ما راهوش شغل ولا مشغل اهو بيدور بقى، ده كتب عني، ده مش عارف قال ايه في البوست اللي كتبه، ده مش عارف يتكلم عليه. يا عم احنا فاضيين الكلام ده؟ ما هي اللي قاعد يكتب يكتب، اللي عايز يقول يقول. ما تشتتش طاقتك يا حبيبي في حروب بلا قيمه بلا هدف بلا معنى. انت استنفذت طاقتك في كلام فارغ. احنا عندنا موضوع مهم، يا ريت كل واحد فينا يبقى التوجه ده واضح عنده. طب كانت النتيجة انه شاول سمع انه في ولد اسمه داود ايه متحمس كده فقالوا طب هاتوه. فاول ما شافه شاول قال له يا ابني انت تروح فين يا ابني، انت غلام وهو رجل حرب منذ صباط تابني تا. يعني شاول مش قادر يقتنع بالفكرة. بص بقى داود، بص حبايبي اتعلموا وتعلموا معايا يا اخواتي. نمرة واحد دي تؤكد كلمة ربنا انه الانسان ينظر للعينين لكن ربنا بيبص فين؟ في القلب. شاول بص للعينين، ده 3 متر 6 اذرع وشبر، وده حتة عيل صغير. هتروح فين يا ابني منه؟ ما انت بتبص بالعينين يا شاول. طب داود، لا داود بيبص للقلب. ليه بقى؟ رجل حسب قلب ربنا، بيبص زي ما ربنا بيبص. يعني ايه بيبص زي ما ربنا بيبص؟ نمرة واحد تذكر نصرة الماضي. قال له عبدك قتل عبدك الأسد والدب جميعا. أنا مرة كنت برعى الغنم وجيهم خطفوا شاة، فرحت طلعت على الأسد والدب ورحت موته. يبقى في مواقف الأزمات حبايب، في مواقف الضيقات، في المواقف اللي بنصاب فيها بصغر نفس، في المواقف اللي الضغوط تضغط علينا ومشاهدات العين عايزة تحبطنا، في الوقت ده تفتكر نصرة الماضي، مش في الوقت ده تفتكر ضعف الماضي تتكسر زيادة. أرزاق بنعمل كده ساعات لما تجيني مشكله، انا اكيد ربنا زعلان مني، اكيد عشان انا عملت الخطيه الفلانيه ربنا بيخلص. يا عم انت الشيطان دايس عليك وانت بتدوس زياده. يا حبيبي في وقت الضغط دوت، في وقت الضيق، في وقت التجربه، تتذكر عمل الله، تتذكر النصره، تتذكر الغلبه، تتذكر القوه اللي لينا في المسيح يسوع. ادي نمره واحد، ده واحد مش بيبص للعينين، مش بيبص للمشكله، لا ده بيبص جوه. انا في يوم من الايام قتلت اسد ودب، وانا وده العيل اللي قدامك ده يقتل اسد ودب. انا قتلت اسد ودب، طب ليه قتلتهم؟ الرب الذي انقذني هو ينقذني. بص عظمة داود بقى، بص نظرة الايمان، بص اللي جرب ربنا. ادي القوة بقى، مش حماس بقى، طب احنا اللي بيشتم ده هنطلع نوريله، لا يا عم مش فتوانة، هي مش فتوانة، على قد امانة الانسان. داود يوم ما قتل الاسد والدب كان حد شايفه؟ لا ده جوه في الدرة في المخدع. على قد نصرتي في المخدع، على قد نصرتي وانا بعيد عن عينين الناس، على قد ما ربنا يعمل بي اعمال عظيمة. لكن ابقى انا مغلوب وانا بعيد عن الانظار، انا مغلوب وانا في مخدعي وبظن ان انا ممكن يكون لي دور. بتضحك على نفسك يا حبيبي. لما انتصر داود في المخدع، لما انتصر وهو بعيد عن عينين الناس، احنا ساعات ايه؟ بص لو العمل الناس شايفاه انا هعمله باجتهاد، لكن حاجه مش باينه ما تهمش، افكاري ما حدش شايفها ما تهمش، وانا في البيت ما حدش شايف ما تهمش. لا، ما هو ده ربنا ما بيختارهوش. ربنا يختارني على قد امانتي وانا بعيد عن عينين الناس، وانا في المخدع وانا ما حدش شايفني. انا كنت امين في رعايه الغنم، بس انت لما نرفعك ما نخافش عليك. بص بقى رد شاول، اذهب وليكن الرب معك. عارف انت الاكلاشيه بتوع الناس اللي ليهم صوره التقوى؟ يا ابن ربنا قويك، يا ابن روح، يا ابن ربنا معاك، ربنا باركك. عارف انت البكش اهو، شاول كده كان بكاش، مجرد كلام. طب ما دام الرب معه، طب ما انت كنت تطلع انت تحارب والرب معك. لا لا، هو بيقول كلام. في نوع كده من الناس يعني تلاقيه زي ما بيقولوا سوري يعني كلامانجي، بتاع كلام، كلام روحي، كلام بتاع ربنا، لكن هو ابعد ما يكون عن الروحيات وابعد ما يكون عن ربنا، بس هي اكلاشيات كده محفوظه. ادي كانت شخصيه شاول. نمره اتنين قال له طب تعالى بقى نلبسك لبس الحرب عشان تطلع تحارب. فيلبسوا له الخوذه، راح جايه لغايه مناخيره، دخلت في راسه. بيلبسوا له الدرع، مش عارف يمشي، عيل صغير. قال لا بص 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 بص، انا ملبس لبس حد غيري، انا البس لبسي، انا راعي، هنزل بلبس الرعاه، الراعي معاه مقلاع، هنزل بالمقلاع، الراعي مع عصايا هنزل بالعصايا. يعني الدرس ما تحاولش تلبس لبس مش لبسك، ما تحاولش يا عزيزي تلبس لبس مش لبسك، ما تحاولش تتقمص دور مش دورك، ما تحاولش تعيش شخصية مش شخصيتك، خليك بنفسك حتى لو إمكانياتي صغيرة، حتى لو إمكانياتي ضعيف، خليك زي ما أنت. ما تحاولش يعني تكبر نفسك، ما تحاولش تظهر قدام الناس بخلاف حقيقة نفسك. عيش ذاتك، عيش نفسك، عيش شخصيتك، عيش دورك، ما تمثلش. هم كانوا عايزين يعني داود يمثل، يعني يرسموا له كده كاريكاتير. لا مش الحاجات دي، انا زي ما انا كده. واللي كده دوت نزل كسر جليات. اول ما كسر جليات كل الشعب عرف مين هو داود، وبذلك اهل داود للمملكه. عرف شؤون المملكه بتدار ازاي، الناس كلها عرفت داود. سيتبقى بعد الشهرة دي بقى، أنا بسمي الحلقة بتاعت النهاردة داود قبل الشهرة. يعني قبل ما يتعرف يعني طيب. اتعرف داود إيه اللي هيحصل في حياته، بس عايز أقول لك النقط بقى اللي احنا طلعنا بيها علشان يعني ناخدها كدروس لنا. ربنا مرتب لكل واحد فينا أمور رائعة حتى لو بدت الحياة رتيبة متكررة. الدرس الثاني، الإنسان كثير الانتقاد محتقر الآخرين لا يمكن يصلح أن يكون له دور قيادي. نمرة ثلاثة، محبة الإنسان لعمله وأمنته في العمل واتضاعه، ده كان أساس اختيار ربنا لداود. النمرة اللي بعد كده، ناس حوالينا بتتعبنا زي شاول وجليات، لكن الناس دول ربنا حطهم في طريقي لأن ليهم دور مهم جدا في إعداد نفسي للرسالة اللي ربنا خلقني من أجلها. إمكانياتي مهما كانت بسيطة يا رب أكون بعزف على كثارة. الإمكانيات ديت ربنا اللي هيستخدمه، هي ديت اللي ربنا هيشغلني من خلالها. النقطة اللي بعد كده، ما تنشغلش بالمعارك الجانبية. الياب قاعد يرطرط بكلام، سيبه يا عم يرطرط، سيبه حبايب، خسارة الوقت اللي احنا بنضيعه دوت في شات وفي رد على ناس والكلام اللي من تحت لتحت عشان نرد على الكلمة اللي فلان قال. يا عم احنا مش فاضيين للكلام دوت، ما تضيعش طاقتك وجهدك في معارك جانبية ولا تنشغل بيها. احنا عندنا موضوع مهم، ما تخليش الشان يشتت طاقتك. احنا لينا رسالة حبايب، وكل ما تكون الرسالة واضحة فيش وقت المهاترات دي. سيب يا عم اللي هوا هوا هوا، وانا اسف يعني مش بنقلل من الناس، بس يعني هتقعد تنشغل. لا تضع قلبك على كل كلمة تقال لألا تسمع عبدك يصبك، هكذا قال سفر الجامعة سليمان. انا قاعد اسمع ده بيقول ايه وبيكتبوا عليا ايه ومصورين، يا عم بتي يعمل اللي عملوه. عندنا موضوع مهم بنشتغل فيه. الدرس اللي بعد كده، تذكر نصرات الماضي، تذكر حضور ربنا في حياتك وخصوصا وقت التجربة وقت الضيق لألا تنكسر نفسي. آخر درس، احذر انك تلبس ثياب غيرك. كن نفسك، كن شخصيتك، كن كما أنت، لأن ربنا خلقك كده وربنا هيستخدمك بالشخصية بتاعتك بما فيها من ضعفات وبما فيها من إمكانيات ربنا ادها لك. ولإلهنا المجد دائما أبديا آمين. إيه السؤال ده؟ أنا مرة يعني تعرضت لي في عظة، عندك حق هي ملحوظة كانت لطيفة، إنه سمعت كلمته. طب قولها عشان هم يسمعوا وأنا أرد.
في ثلاث شخصيات في سفر صموئيل كان ليهم ولاد، ربنا تعامل مع كل واحد من الثلاث شخصيات بطريقة مختلفة. أولهم كان علي الكاهن، إن ربنا عاقب علي بسبب ولاده. الشخصية الثانية هي داود
وصموئيل.
داود اللي هو خلى من وجهة نظر يعني ان هو خلى ولاده تنتقم من بعضها. شخصية الثالثة صموئيل، ربنا برضو من وجهة نظري ملهاش اي علاقة يعني بالدنيا، صموئيل ربنا تغاضى عنه وتغاضى عن خطية ولاده.
هذه بقى ايه الدرس اللي فيها، انك بلاش تحكم على الامور بوجهة نظرك. زي انت ما قلت دي وجهة نظر، ربنا شايف اللي في القلب. فلذلك ربنا رأى ان صموئيل لا يعاقب على خطية ولاده، يبقى اكيد ربنا شايف ان صموئيل عمل الدور بتاعه. فلذلك الولاد وحشين. ربنا يسوع كان عنده 12 تلميذ، طب ما يهوذا طلع وحش. لا، دي مشكلة يهوذا مش مشكلة السيد له كل المجد. فربنا كشف القلب، فكون انه هو عاقب علي على ولاده لانه علي كان مقصر، والكتاب اعلنها صراحة انه شايف ولاده بيزنوا وبيستهينوا بالذبيحة، فقال لهم لا يصح هذا الذي اسمعه. يا عم تتطوم تلطشوا بالقلم، ده انت أب ودول ولادك، أنت رئيس كهنة ودول كهنة عندك، كان المفروض يكون أكثر حذبا. نمرة اتنين، ربنا زي ما بقولك كل إنسان بقى في ظروف حياته ربنا بيلتمس له عذر. داود الولاد كانوا وحشين بالتأكيد. تقولي داود أثر، ممكن يكون ربنا التمس عذر، أنا ما أعرفش، بس ممكن ربنا التمس عذر لداود إنه داود كان لما أبشالوم زنى، طب ما أنا زنيت حول لابني، فمكسور من جواه، فهو شايف خطية ابنه وبيلوم في نفسه، أنا ما أعرفش اللي جوا داود. فأكيد ربنا شاف في حياة داود في قلبه إنه يعني حتى الأخطاء الظاهرة ديت إنه داود كان مبرأ في عينين الله منه. فدي تخلينا ما نحكمش، هو ربنا يعني
أبونا. بس عالي يعني لما أم صموئيل كانت بتصلي، هو لما اعتقد إن هي سكرانة
لأنه ما كانش حد بيصلي في اليهود صلاة بدون صوت.
ده تنبأ أبونا، يعني هو عالي كان
تنبأ
قال لها يعني
ما هو قياس تنبأ. ما نفرق ما بين الموهبة وما بين الحياة الروحية للشخص. عالي تنبأ، قيافة تنبأ، كان رئيس كهنة وقال إنه خير لنا أن يموت واحد ولا تهلك الأمة نفسها، وقال لك قديس يوحنا لم يقل هذا من نفسه بل كان نبيا، وتنبأ إن يسوع مزمع أن يموت عن حياة الشعب. يبقى نفرق ما بين حياة الإنسان الشخصية والموهبة. ربنا بيدي مواهب لأجل نفع الكنيسة مش علشان الشخص دوت حلو. إن الشخص كان أمين في حياته واستثمر الموهبة لحساب ربنا لو إكليل، طب هو وحش، الموهبة موجودة والخير الشعب، وهو يدان على خطيته وعلى إساءته لاستخدام الموهبة. فدي مواهب ربنا اداها بدون النظر للحياة الشخصية بتاعت الشخص. عشان كده معلمنا بولس الرسول في كورنثوس قال إنه المواهب لأجل بنيان الكنيسة. حتة الطينة ربنا عمل منها عين وعمل منها رجل، طب مش معنى دي رجل ودي عين، ما هي نفس الطينة، هو ربنا خلى دي عين وخلى دي رجل، خلى ده عنده الموهبة دي وخلى عنده الموهبة دي، مش عشان ده أحسن من دوت، لكن لأجل بنيان الكنيسة.
في سؤال تاني أبونا،
تفضل.
في نهاية قصة شاول لجأ لروح العرافة وإن هي روح صموئيل تظهر، إزاي ربنا سمح إن روح صموئيل تظهر في حاجة؟
الآباء يعني قالوا رأيين، أقول لك الرأيين والرأي اللي أنا بميل له. الآباء قالوا رأيين، في بعض الآباء قالوا إن دي روح صموئيل فعلا هي اللي طلعت، لكن طلعت مش بقوة المرأة اللي فيها روح العرافة، لكن بسماح من الله عشان يوصل رسالة لشاول إن هو ربنا رفضه وحيموت. يبقى في الحالة الأولانية لو دي روح صموئيل، روح صموئيل بس مش بسلطان من المرأة. الرأي الثاني اللي قالوا الأباء، لا ده ما كانش صموئيل، ده مجرد روح شرير وتقمص شخص صموئيل. طيب تقول لي ما هو تنبأ، هو تنبأ بالشيء المتوقع، فهو يعني حاجة متوقعة، زي ما كانوا زمان مثلا يجي واحد فيه روح عرافة يقول لك السنة دي هيجي فيضان في مصر، أو جه فيضان ياه، لا هو عارف انه في معرفة كانت مش عندنا احنا في الوقت دوت ان في امطار في الحبشة، يبقى معناه يبقى هو بيتنبأ، يبان انه بيتنبأ في الحياة وبيقول حاجة ايه، حاجة متوقعة. الاباء قالوا الرأي دوت. يبقى في كلتا الحالتين المرأة ملهاش سلطان على روح الأنبياء، لأنه الكتاب قال صراحة روح الأنبياء خاضعة للأنبياء. الرأي اللي بمله إن هو صموئيل بسماح من الله. ليه؟ لأنه المرأة اللي فيها روح العرافة هي متعودة تجيب أرواح شريرة وتتكلم معها، لكن المرة دي لما شافت المنظر اترعبت. يبقى ده دليل إن المنظر ده ما كانش المنظر اللي هي معتادة تشوفه. فلذلك بمير بالرأي الأولاني بتاع الجزء من الأباء إنه ده صموئيل نفسه بسماح من الله مش بسلطان المرأة.
هنا ممكن تجيلي رسالة عن طريق روح عرافة؟
المعاملات في العهد القديم في الحتة دي مختلفة. في العهد القديم كنا بنعرف مشيئة ربنا من الأوريم والتميم. النهاردة ما فيش أوريم وتميم، حجرين كده كانوا على صدر رئيس الكهنة، أروح ولا ما أروحش، الحجر اللي ينور شوية بحسب تفسير معظم الدارسين يبقى دي إرادة نعم، يبقى لأ. طب النهاردة ما فيش أوريم وتميم ليه؟ لأنه النهاردة في روح ربنا جوانا. فبقى الإنسان، وليه ربنا سمح بكده؟ لأنه سهل إن إحنا كنا ننخدع. لو الحكاية إن إحنا هنشوف رؤى ويعلن لنا ربنا بالرؤى، طب ما سهل قوي ان الشيطان يغير شكله الى شبه ملك نور، ممكن قوي يطلع للشيطان ويبان لي ان هو رؤية وانا امشي ورا الرؤية واتصدم. فربنا قال لي لا، الروح اللي جواك هو اللي يرشدك. الذين ينقضون بروح الله اولئك هم ابناء الله.
طيب تفضل وصلي.